أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 170: إذا تركت الحائض الأحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط وجوبا أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. تقدم في المسألة السابقة أن من ترك الإحرام عن جهل أو نسيان أو إغماء فيأتي في حقه 4 صور، فإن عمل بها صح إحرامه، وإن تركها بطل إحرامه، وبالتالي يبطل حجه. هذه المسألة 170 تتعرض إلى حكم الحائض التي تركت الإحرام من الميقات بسبب جهلها، هي كانت تجهل أنها يجب عليها أن تحرم من الميقات، وهذا مرتكز في أذهان عامة الناس إلى يومنا هذا. كثير منهم يتصور أن الحائضة لا يجوز لها أن تحرم ما دامت هي حائض، والحال أن الطهارة هي ليست شرط في صحة الإحرام، لا الطهارة من الحدث الأصغر ولا الطهارة من الحدث الأكبر، فالمحدث يجوز له أن يحرم من الميقات ولا إشكال في صحة إحرامه. فهذه المرأة كانت تجهل أنها يجب عليها أن تحرم من الميقات، فتركت الإحرام من الميقات إلى أن تجاوزت وعلمت بعد ذلك بأنها يجب عليها أن تحرم من الميقات. فما هو تكليفها؟ هل يجب عليها الرجوع إلى الميقات أو لا يجب عليها أن ترجع إلى الميقات؟ سماحة السيد يقول: هذه المرأة يأتي في حقها 4 التي ذكرناها في الناس أو الجاهل، ولا فرق بينها وبينه إلا في قضيتين، كلاهما يأتيان في الصورة الثانية، حيث ذكرنا أن الصورة الثانية من الصور 4 هي ما إذا كان هذا الشخص في الحرم ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، لكن يمكنه الخروج عن الحرم إلى الحل، فهنا ذكرنا أنه يجب عليه أن يخرج من الحرم إلى الحل ويحرم منه. الحائض هنا أيضا يجب عليها أن تخرج من الحرم إلى الحل، ولكن هذا الوجوب مبني على الاحتياط الوجوبي وليس بنحو الفتوى، واضح؟ فإذا كانت في داخل الحرم الأحوط وجوبا لها أن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، فيما إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بينما ذلك الناسي أو الجاهل فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. هذا فرق أول، أنه الناسي والحائض التي تركت الإحرام جهلا كلاهما يجب عليه أن يخرج من الحرم إلى الحل فيما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ولكن في الناسي أو الجاهل كان الحكم مبني بنحو الفتوى، وفي الحائض الحكم يكون مبنيا على الاحتياط اللزومي. هذا هو الفارق الأول. والفارق الثاني، قلنا أن الناسي أو الجاهل الذي لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات وكان في داخل الحرم، هذا يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، ولكن هل يجب عليه الابتعاد عن الحرمي مهما أمكن أو لا يجب؟ سماحة السيد قال: الأولى له ذلك، لا يجب، يكتفي بالإحرام من أي مكان من الحل، ولكن الأولى له أن يبتعد عن الحرام ما أمكنه. الحائض هذه الأولوية تكون مبنية على الاحتياط الوجوبي، يعني الأحوط وجوبا لها أن تبتعد عن الحرام مهما أمكن، وهذا هو الفارق الثاني. في غير هذين الأمرين الحائض وغيرها، يعني هي ومن نسي أو جهل الإحرام لا فرق بينهما. فإن كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات يجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، وهذه هي الصورة الأولى. الصورة الثالثة إذا كانت في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى خارج الحرم، فضلا عن أنها لا تتمكن من الرجوع إلى الميقات، فهذه هي والناس والجاهل قلنا يحرمان من داخل الحرم حتى وإن كان قد دخل إلى مكة. الصورة الرابعة ما إذا كانت خارج الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات، ولكن أمكنها أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن، فهنا الأحوط وجوبا لها أن تبتعد، كما أن الناس والجاهل الأحوط وجوبا لهما أن يبتعد ما أمكن عن الحرام. إذن الصورة الأولى والثالثة والرابعة لا فرق بينها وبين الناس والجاهل، إنما الفارق في الصورة الثانية، حيث أنها الأحوط وجوبا لها أن تخرج من الحرام إلى الحل لتحرم منه، بينما الناس كان هذا بنحو الفتوى. والأمر الثاني أن الناس أو الجاهل الأولى له أن يبتعد في الحل ما أمكن، أما هي فالأحوط وجوبا لها أن تبتعد في الحل ما أمكن. كل ذلك استفيد من صحيحة معاوية الواردة في حق الحائض التي تركت الإحرام من الميقات جهلا، حيث ورد فيها قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض. ما بهم واحد متفقه، ما بهم واحد مر عليها كذا مسألة، فتركوها حتى دخلت الحرم. ستعطي أنت حرمي برجاء المطلوبية، بس هذا المسألة ما فاهمية، بعد يعرفون رجاء المطلوبية. على كل حال فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: إن كان عليها الإمام صلوات الله عليه، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت. إذا عندها وقت ما تخاف أن يفوتها الحج، فلترجع إلى الميقات. ترجع إلى الوقت يعني ترجع إلى الميقات، اللي هي الصورة الأولى، فلتحرم منه، ترجع للميقات وتحرم من الميقات. وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. هذه هنا نستفاد سماحة السيد منها هذه النقاط الفارقة بينها، النقطتين الفارقة بينها وبين غيرها من الناس والجاهل. قال: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط وجوبا أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. هاي إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، هاي الصورة الأولى، يعني إن كانت تتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليها أن ترجع. الصورة الثانية قوله: فالأحوط وجوبا أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. إذا ما تمكنت أن ترجع للميقات، فالأحوط وجوبا أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم من الحل. بينما الناس والجاهل هنا أفتى سماحة السيد في الصورة الثانية اللي هي هاي، أفتى هنا احتاطة. طيب الناس والجاهل يحرمان من خارج الحرم، يجب الابتعاد ما أمكن عن الحل أو لا يجب؟ قال الأولى أن يبتعد عن الحل. في الحائض أحوط وجوبا أن تبتعد عن الحرم، عفوا ما أمكن، بل الأحوط لزوم، لازلنا في الصورة الثانية، بل الأحوط لزوما لها في هذه الصورة اللي هي الصورة الثانية أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، بينما الناس والجاهل أو المغمى عليه فهذا بناه على الأولى سماحة السيد، على أن لا يكون هذا ابتعادها ما أمكن وتوغلها في الحل، على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج. أما إذا كان يستلزم فوات الحج بعد يكفيها أن تخرج إلى الحل وتحرم منه، ولا يجب الابتعاد عن الحرام. وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء، اللي هي الصورة الثالثة والصورة الرابعة، هي وغيرها من غيرها، ناسي وجاهل، اللي الناس والجاهل اللي تركوا الأحرام من الميقات عن جهل أو نسيان أو إغماء، فالصورة يعني الصورة الثالثة والرابعة. مسألة 171، إذا فسدت العمرة ولو لفساد أحرامها. هذه المسألة تتعرض إلى حكم عمرة التمتع الفاسدة، وعمرة التمتع تفسد في حالتين: الحالة الأولى إذا وقع إحرامها باطلا فلا إشكال في أنها تقع باطلة، والحالة الثانية إذا كان إحرامها صحيحا ولكن لم تؤد أعمالها إلى زوال الشمس من يوم عرفة، لواد عبر عنا سابقا سمعت السيد بحد الضيق اللي سوغ العدول من التمتع إلى الإفراد. فإذا المكلف أحرم لعمرة التمتع ولم يأتي بطوافها وسعيها إلى أن زالت الشمس من يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة عند الزوال، هذا العمرة تبطل لأن هي مؤقتة وسقفها الزمن ينتهي إلى زوال الشمس من يوم عرفة، فهنا تبطل هذه العمرة، عمرة التمتع، بخلاف العمرة المفردة فإنها لا تفسد إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وقع إحرامها فاسدا وباطلا، وأما إذا وقع إحرامها صحيحا فلا تبطل أبدا ولا تفسد، فإذا لم تأتي بأعمالها بشكل صحيح تبقى محرما، فلا تتمكن من الإحلال من إحرامها إلا بأن تأتي بأعمالها على الوجه الصحيح. وسبقا بين الوجه في ذلك، وأن الوجه في ذلك هو أن العمرة المفردة ليس لها سقف زمني، فلو كان لها سقف زمني مثل الحج مثل عمرة التمتع فتبطل بانتهاء سقفها الزمني، لكن حيث أنها ليس لها وقت محدد فلا تبطل إذا وقع إحرامها، ولا يمكن لك أن تخرج من إحرامها إلا بأن تأتي بجميع أعمالها على الوجه الصحيح. وقلنا هذا هو أحد الفوارق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، وهذا لم يذكر سماحة السيد في المتن، في متن المناسك، وإنما ذكره في الملحقات، وهو لابد أن يعني يركز عليه وتسلط الأضواء عليه، لأن هذه مسألة مهمة جدا ومسألة ابتلائية، والكثير ممن يذهب إلى العمرة المفردة، أو لا نبالغ نقول، لا نقول الكثير، على الأقل بعض اللي يذهب إلى العمرة المفردة هو يبتلي في هذه المسألة حيث يبقى على إحرامه. طيب، هذه المسألة تتحدث عن عمرة التمتع ولا تشمل العمرة المفردة، بقرينة أنه ذكر ضيق الوقت، لا لذا قال ولو من جهة ضيق الوقت. والتي لها وقت محدد هي أي عمرة؟ عمرة التمتع. فإذا الكلام عن عمرة التمتع. فيذكر سماحة السيد أن عمرة التمتع إذا فسد أحرامها فهي تفسد، وإذا فسدت فيجب إعادتها، وإذا لم يعدها المكلف فيبطل حجه بلا إشكال، لأنها جزء من الحج. فإذا بطل أحد جزئي حج التمتع هي تبطل أيضا. طيب شنو المناسبة أن يذكر هذه المسألة بعدما ذكر الصور الأربع؟ ما هو وجه المناسبة بينها وبين هذه الصور الأربع؟ سماحة السيد يريد أن يشير إلى قضية، وهي أن فساد أحرام عمرة التمتع هذا، مرة نفترض أن المكلف من البداية وهو في الميقات لا يأتي بالإحرام بالشكل الصحيح، كما مثلا لو فرض أنه لم يلبي التلبية بالنحو العربي الصحيح، لم يأتي بالتلبية بالشكل الصحيح، أو فرض أنه لم يحرم من مثلا كان في مسجد الشجرة وأحرم بمحاذاة المسجد، لم يحرم من داخل المسجد، هذا قد يقال ترك الإحرام على جهلا أو نسيانا. لا، نفترض أنه لم يأتي مثلا بالتلبية بالشكل الصحيح، فهذا لا إشكال فيه أن إحرامه يقع فاسدا، هذه حالة. حالة ثانية أن نفترض أن المكلف يفسد إحرامه بهذا الشكل، وهو أن يترك الإحرام من الميقات لجهل أو نسيان، ثم لا يأتي بوظيفته بالنحو المذكور في الصور الأربع، فكما لو فرض يتمكن من الرجوع إلى الميقات وهو لم يرجع إلى الميقات بل أحرم من مكانه، هذا إحرام يقع فاسد أو لا يقع؟ يقع فاسد. أو كان في الحرم ومتمكنا من الخروج إلى خارج الحرم، يتمكن أن يخرج إلى الحل وهو لم يخرج ليحرم من الحل بل أحرم من الحرم، فهذا يبطل إحرامه أو لا يبطل؟ يبطل. بهذه المناسبة صح، طبعا إذا فسد الإحرام قلنا تفسد العمرة وبالتالي يفسد الحج. بهذه المناسبة صح أن تذكر هذه المسألة بعد المسائل التي ذكرت حكم من ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، فإنه يصحنا أن يفسد الإحرام بسبب عدم الإتيان بالوظيفة المذكورة في الصور الأربعة. قال إذا فسدت العمرة، يعني عمرة التمتع، ولو لفساد إحرامها وجبت إعادتها مع التمكن ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت، ماكو وقت يعيدها، وحد الضيق ما هو؟ حد الضيق هو عدم التمكن من إتيان أعمالها إلى زوال الشمس من يوم عرفة، ما يتمكن يجيب الطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة، فهنا تبطل هذه العمرة. ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه وعليه الإعادة في سنة أخرى. إذا فسد الحج فهنا نقول إن كان الحج واجبا عليه ومستقرا في ذمته يجب عليه أن يأتي به في السنة القادمة، وإن لم يكن واجبا عليه بأن كان مستحبا فلا يجب عليه إعادة الحج، وهكذا يجب الإعادة إذا تجددت له الاستطاعة في السنة القادمة. قال وعليه الإعادة في سنة أخرى، هذا إذا كان الحج واجبا عليه أو تجددت له الاستطاعة أو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة، وأما إذا كان الحج مستحبا فلا يجب عليه الاتيان به في السنة القادمة. مسألة 172 تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.